السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه إلى صالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير من قام بالبلاغ عن رب العباد حتى لقي ربه واختار الرفيق الأعلى بعد أن أدى وشهد له العباد بالبلاغ. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، مرحبا بكم من خلالي ومع قناة الرحمة التي نسأل الله عز وجل أن يبث من خلالها الرحمة والخير للعباد. نرحب بكم جميعا في هذا اليوم الثاني، في هذا اليوم الثاني لأيام عيد الفطر، الذي أسأل الله عز وجل أن يكون قد كتبنا جميعا من عباده المعتوقين من النيران والفائزين بالفوز العظيم في شهر رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أرحب بكم في هذا اللقاء الثاني لبرنامج مقومات الداعية، لنقف معا مع هذا الموضوع الجليل كما تكلمنا بالأمس حول الدعوة إلى الله، وهي خير وظيفة وخير عمل وأرقى ما قام به العبد لربه جل في علاه. ولم لا؟ والله عز وجل ما خلقنا إلا لنعرفه ونتعرف إليه ونعرف الخلق عنه لنبلغ عنه جل في علاه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إلا ليعرفون. فخير وظيفة وخير عمل يقوم به العبد أن يتعرف إلى ربه من خلال ما جاءه عن الله جل في علاه، ومن خلال ما جاءه عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعرف الخلق بما علمه وعرفه ليبلغ عن الله جل في علاه. فما أعظمها من وظيفة، وما أجلها من مهمة ورسالة. أسأل الله جل في علاه أن يجعل لنا منها الحظ الأوفر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، مقومات الداعية موضوع بدأناه بالأمس مع الحبيب، مع فضيلة الشيخ محمد حسان، الذي أسأل الله جل في علاه أن يسدده دائما وأن يبارك فيه وأن يحفظه نفعا للأمة الإسلامية في كل مكان. وبدأنا هذا الموضوع الجليل الهام الخطير نتكلم عن الدعوة على الإجمال وعن الداعية على التخصيص. وتكلمنا بالأمس على أن الدعوة بفضل الله عز وجل هي مهمة كلف بها جميع العباد، واختص الله عز وجل منهم طائفة لتقوم بهذا العمل، كما بينا وكما ذكر فضيلة الشيخ محمد حسان بالأمس أن الدعوة دعوة عامة يقوم بها الخلق جميعا، ودعوة خاصة يقوم بها أهل العلم الذين اختارهم الله وعلمهم الله ليقوموا بهذه الرسالة وليكونوا المبلغين عن الله بعلم وبحق للبلاغ بالحق عن الحق جل في علاه. ثم تعرضنا إلى الخاصة من هؤلاء الذين اختارهم الله للبلاغ والبيان بعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا بعض المقومات، وتوقفنا على أخطر وأهم مقومة من مقومات الداعية، ألا وهي الإخلاص. ثم ذكرنا بعض الآفات التي تعتري هذا الإخلاص، ومن أهمها الكبر، ومن أهمها الشهوة للدعوة للشهرة لا للإخلاص لله جل في علاه. وهذه من أخطر الأمور التي لم يتسع الوقت لبيانها البيان الكافي والبيان الشافي، إلا أن لا نترك ما لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك جله. وتعرضنا إلى بعض الوقفات وبعض البيان حول هذه النقاط، حول الإخلاص في الداعية، وحول آفة الكبر وآفة الرغبة والشهوة للشهرة في الداعية، التي إذا وجد في نفسه شيئا أو حظا من هذا أو ذاك فلا بد له أن يخلو إلى نفسه وأن يراجع حاله، فأمره خطير. ورب العرش العظيم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كما ذكر ربنا في كتابه الكريم في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من أكرمهم الله بالعلم للبلاغ عن الله جل في علاه فأدوا ذلك دون إخلاص ودون وجهة لله أنهم يكونون أول من تصعر، يكونون أول من تصعر بهم النار والعياذ بالله. أسأل الله جل في علاه أن يجنبنا وإياكم هذا المآل، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المبلغين عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، معا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى نستكمل هذه الحلقة ونستكمل هذا الموضوع الجليل حول مقومات الداعية، لنقف اليوم مع ثلاثة محاور. المحور الأول إن شاء الله تعالى حول الدعوة كما ذكرنا في عمومها وفي خصوصها، لماذا يجب على كل مسلم أن يكون داعية إلى الله، وكيف يكون كل مسلم داع إلى الله على قدر ما أوتي وعلى قدر ما كان وعلى قدر ما أتيح له، ولو زاد لأخطأ وأساء، ولو توقف لعوقب وأخذ على حبسه ما آتاه الله. والأمر الثاني في جانب الدعوة هو الداعية الذي اختاره الله ليبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وننتقل من ذلك إلى المحور الثاني إن شاء الله تعالى، ألا وهو مقومات الداعية. نتوقف مع بعض الصفات التي يجب أن يكون عليها الداعية إلى الله جل في علاه، ثم المحور الثالث إن وفقنا الله وأعان إن شاء الله تعالى، ألا وهو وقفة مع هذه الآفة الخطيرة التي تكلم عنها العلماء، وهي أن الداعية يجب أن يوافق قوله عمله، وهذا من أخطر الأمور، وإذا ترك ذلك وخالف هذا القول كان والعياذ بالله من المنافقين. نستكمل ونتعرض ونبين هذه المحاور إن شاء الله تعالى مع ضيف جليل وأخ كريم عرف بجهده في الدعوة وعمره المديد في مجال الدعوة، وإن كان ليس من الشيوخ كأمثالي من حيث تقدم السن، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك في جهده وأن يمد في عمره طاعة لله عز وجل ونفعا للمسلمين، ألا وهو فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد النقيب حفظه الله تعالى. مرحبا بك أبا عبد الله، وحفظك الله ونفع الله بك المسلمين حيثما حللت.
أكرمك الله أستاذ محمد، الله يبارك فيك ويحفظك.
وإياكم بارك الله فيكم. أستاذنا الحبيب الدكتور أحمد بارك الله فيك وحفظك الله، يعني أنا الحقيقة تحينت هذه الفرصة لنستخرج ما أعلمه مما هو عندك في هذا المجال ومن رصيد في تأصيل هذه المسألة حول الدعوة والدعاء، ونود أن ننفع إخواننا في كل مكان من المسلمين وأخواتنا كذلك حول هذا الباب، لنبين حول المحور الأول كما ذكرت وسمعت فضيلتك الدعوة. كل مسلم يمكن أن يكون داعية إلى الله، كيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لعل من المفيد أن أبدأ بقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والحقيقة بأن اختلاف أهل العلم أحيانا في تأويل بعض الآيات يكون مفيدا في تأصيلها.
لا شك إن شاء الله.
أيوه.
عايزين الضرر دي كده إن شاء الله، يعني ربنا يبارك فيك.
رفقا على يا دكتور محمد.
إن شاء الله.
يعني مثلا هم قالوا بأن من بعضية.
نعم.
وبالتالي ولتكن منكم أمة.
نعم.
فهذا الخطاب موجه إلى إيجاد الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير. وبذلك تصير هذه الشعيرة وهي شعيرة الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أفرادها وأعظم برؤوسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن شئت فقل من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى الله عز وجل، كلاهما يعني يسويان. هذه الشعيرة لتقوم بها أمة. لتقوم بها أمة. وهذا الأمر يمكن أن يكون محتملا، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الله عز وجل فآمن به من آمن، وليس كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم انقلب عالما محيطا بكل الدين، بل كانت هناك طائفة من الصحابة هي التي تصدرت هذه المهام. وهناك من أهل العلم من قال بأن من ليست بعضية ولكنها بيانية، والتقدير ولتكون أمة داعية الخير تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبالتالي يصير هذا الواجب وتصير هذه الشعيرة مناطة بكل مسلم بالغ مكلف عقل. أقول بأن تنوع كلام أهل العلم في تأويل بعض الآي مفيد في تأصيلها.
نعم.
مفيد في تأصيلها.
نعم.
إذا ما الضير أن نقول بأن هناك دعوة تطلب من طائفة ودعوة تطلب من أمة.
جميل.
أيوة نعم.
نعم.
فالدعوة التي تطلب من طائفة يمكن أن نسميها بالدعوة الواجبة على هذه الطائفة.
جميل.
يعني إذا هناك دعوة واجبة على هذه الطائفة، إذا تعينت على هذه الطائفة القيام بهذا الواجب.
نعم.
ثم إن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لبقية الأمة.
جميل.
إذا الأمة ممدوحة من حيث الكلية أنها تقوم بهذا الواجب.
نعم.
واخد بال حضرتك إزاي؟
نعم.
ليست ممدوحة من حيث بعض الأفراد.
نعم.
يعني لا نستطيع أن نقول بأن واجب الدعوة إلى الله كواجب صلاة الجنازة إذا قامت بها طائفة سقط الإثم عن بقية الأمة، لا نستطيع أن نقول ذلك.
نعم.
لماذا؟ لأنك تسير مثلا في الشارع رأيت رجلا يسب رجلا، ماذا تصنع؟
نعم.
هل تحجزه؟ هل تنهاه؟ ولا تقول لست أنا من طائفة العلماء الذي يوكل بها هذا الأمر؟ لا.
أحسن الله إليكم. هذه النقطة التي أود أن يعني نقف عليها. موقف الحدة عشان نبين الفارق بين هذا وذاك. بارك الله فيكم.
فدلوقتي يمكن أن نقول بأن المسائل التي نشرت بين الناس وعرف الناس وجه الحق فيها لا ينبغي لمسلم أن يتخلف في الإنكار عنه. يعني أي مسلم وجد منكرا يعلم أنه منكر يجب عليه أن ينكره بالمراتب الشرعية كما ثبت في حديث أبي سعيد.
نعم.
ينكره بيده إن لم يستطع فبلسان، إن لم يستطع بقلبه، وهذا أضعف الإيمان.
نعم.
أما إذا كانت المسألة من الدقائق التي تحتاج إلى دراسة وجمع أطراف وتحرير وتحقيق، فهذا الأمر ليس موكولا لعامة الأمة ولكنه موكول لخاصتها.
جميل.
يعني مثلا في هناك مسجدات موجودة في ذلك العصر.
نعم.
هذه المسجدات مثلا فرضنا لو أن امرأة وجدناها حاملا، لماذا أنت حامل؟ قالت إني قد أجرت رحمي. مثلا.
نعم.
وهذه المسألة حدث فيها نزاع منذ فترة، وذهب كثير من أهل العلم المعاصرين إلى حرمة ذلك الأمر، ولكن بعض الناس أجازوه وإن كان هذا قول في غاية الفساد. هذه المسألة الرجل العامي لا يستطيع أن يحررها، لا يعرف وجه الحق من وجه الباطل، فلو أنكر على هذه المرأة بأي وجه سينكر، وإذا وافقها بأي وجه سيوافق. إذن هذه المسائل مآلوها إلى أهل العلم. وهذا قول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى إذن في هناك مسائل علموها إلى الكف، كل الناس يعلمونها، كل الناس يعرفون الصلاة والأذان وإلى غير ذلك. في هناك أمور كثيرة، يعني لو أنت أتيت بورقة وقلم وجمعت ما يعلمه الناس عن الإسلام ستجده كما عظيما. ودي مسألة الحمد لله. لكن هناك بعض المسائل ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم ليدرسوها ويبينوا وجه الحق، لأنهم المبلغون عن الله عز وجل في هذه المسائل. إذا تحقق الأمران، إذا كان الأمر معلوم للدين بالضرورة أو انتشر علمه بين الناس، فإن هذا الواجب لا ينبغي أن يضيع من كلية الأمة. أما إذا كانت هذه المسألة مما تشكل على عامة الناس ولابد من جمع أطرافها وتحريرها وبحثها ومعرفة الحق من الباطل فيها، فإن مرد ذلك إلى أهل العلم وهي الطائفة المختصة بذلك، فجمعنا بين هذا وذلك. إذا مسألة الدعوة يعني من حيث يعني العلاقة بين الداعي والمدعو، لا يمكن أن نقول بأنها تسير على طريق واحدة، ولكن هذا الأمر متفاوت ومختلف بتفاوت الأحوال، بتفاوت الأزمان، بتفاوت أحوال الداعين، بتفاوت أحوال المدعوين. والله تعالى أعلى وأعلم.
نفع الله بكم بارك الله فيكم. الله، أنا أود برضو زيادة استضاح بارك الله فيكم أبو عبد الله، وهو هل المرجع لأهل العلم فقط في المسائل المستشكل فيها، أم أنه لبيان المسائل حتى التي لا استشكال فيها ولكن العامة لا يعرفون أدلتها ولا يعرفون أحكامها من حيث التحرير والدقة؟ يعني أود الإيضاح أكثر أن القضية التي فشت وشاعت الآن في الأمة أن ما من شيء أصبح متداول لدى الكل بكل طلاقة وبكل حرية يفتي فيه ويتكلم فيه دون قيود دون ضوابط مثل الدين. لو جئت تتكلم عن بناء عمارة يقول لك اذهب إلى مهندس متخصص، لو جئت تتكلم عن علاج اذهب إلى طبيب أو اذهب إلى صيدلان، لو جئت تتكلم عن إصلاح سيارة اذهب إلى مهندس ميكانيكا. أما إذا جئت تتكلم عن الصلاة، عن بعض أحكام الصلاة، عن أمور الطهارة، عن هذه الأمور يمكن أن يتكلم فيها أي أحد بلا قيود وبلا علم. تقدم للإمامة مثلا في الصلاة وجاهة، ليست لا ضوابط شرعية لا علم لنا بالضوابط التي ينبني عليها الإمامة، من يقدم ومن لا يجب ألا يتقدم، هذه الأمور كلها. هل المسائل التي يجب أن يرجع فيها لأهل العلم فقط المستشكل فيها، أم أنها تشمل ضوابط هذه الأمور؟
هناك عدة جزئيات، إذا اتضحت كل جزئية بمجموعها يمكن أن تطرح صورة إن شاء الله.
إن شاء الله.
أول جزئية متعلقة بالأمة.
نعم.
المشكلة أننا الآن مع كم المعارف الهائلة التي تعرفها الأمة عن الدين، لكن تبقى هذه المعارف معارف تقليدية.
نعم.
يعني معلومات الناس عن الطهارة والنجاسة والأذان والصلاة والسنن والصيام والزكاة والحج والصدقة، كل هذه المعلومات كلها عبارة عن معلومات تقليدية يتوارثها يعني اللاحق من السلف.
نعم.
يعني أتت إلينا عبر الأجيال.
نعم.
والأمة الإسلامية بهذه الصورة يعني أمة تبتعد عن الرشد، لأن الذي أصابها في هذا الأمر إنما أصابها على مدار القرون. يعني ما وصلنا إليه الآن من هشاشة تأصيل المعارف الدينية ليس أمرا حادثا، ولكنه أمر وصلنا إليه عبر القرون. منذ كم سنة لا أدري، ولكن ممكن يكون 200 300 400 أكثر أقل الله أعلم، ولكن يقينا أن الأجيال السابقة وصلت إلى ركاكة دينية متناهية. والقارئ لتاريخ الجبرتي يمكن أن يقف على مدى الضعف الديني الذي وصلت إليه الأمة في هذه الأزمان. يعني لما الجبرتي يقص بأن يعني ظهرت المظالم وازداد البغي، وكان الناس يخرجون على بعضهم البعض، يأخذون الأموال ويقطعون السبيل ويقتلون وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك شيع بين الناس بأن يوم القيامة يوم الجمعة.
نعم.
الجبرتي بيذكر بأن الحوانيت أغلقت والمساجد اكتظت بالمصلين، والظلمة ذهبوا بالأموال إلى المظلومين يطلبون منهم أن يأخذوا أموالهم، فيأتي المظلوم يقول والله لا أخذ مالك حتى ألاقي الله عز وجل. الأمة التي تصدق أن يوم الجمعة الآتي هو يوم القيامة، ها، أمة ليس لها خبرة بالقرآن، معناها تقرأ القرآن يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليه الوقت إلا هو.
سبحانه.
أمة تقرأ القرآن، تقرأ هذه الآية، ومع ذلك تصدق هذه الشائعة وتترك أعمالها، ها، وتكتظ في المساجد وتتزاحم في المساجد. هذا دل على مدى السفول الذي وصل إلى الأمة في هذا الوقت. الكلام ده منذ 150 سنة.
لا حول ولا قوة. هذه السفول نقطة بداية الخطورة.
السفول يعني وصل إلينا، يعني ما زالت سفول يصل ويصل حتى وصلنا إلى هذا الدرك الذي نعيش فيه الآن.
لا حول ولا قوة.
فتعدد الفتاوى يمكن يكون ظاهرة صحية إذا كان منضبطا، لكن ما يحدث الآن أن الفتوى النقيض، وأن كل من لم يتزبب يعني يتصدر بالإفتاء ويخبط خبط عشواء، هذا يؤكد أن الأمة ليست بعافية في هذه الجزئية في الناحية العلمية.
هذه النقطة التي أردت أن أقف عليها.
فبالتالي بعدين حضرتك بعدين بس أكمل الفكرة حتى لا تضيع.
استقبل بس هنا تستكملها بعد الله. نعم. حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي
محمد.
مرحبا. مرحبا بك أخي الكريم. تفضل.
يا شيخ محمد.
يا مرحبا حياك الله.
كل عام وأنتم بخير.
أنت طيب بارك الله فيك. تفضل أخي الكريم.
أيوة شيخ محمد.
تفضل بارك الله فيك.
وكل سنة وأنت طيب.
وأنت طيب بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
آمين آمين. ربنا يرزقنا الإخلاص. تفضل أسمعك.
نرجو بس عايزين رجاء من قناة الرحمة.
تفضل.
والشيخ محمد حسان بس البرامج اللي كانت في شهر رمضان تواصل معنا بس بعد شهر رمضان.
طيب حاضر إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. هناك اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أهلا بك.
تفضل يا أخي كريم.
لو ممكن أكلم الدكتور محمد.
يسمعك. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
دكتور.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الدكتور أحمد؟
هو يسمعك.
تفضل تفضل.
دكتور أحمد.
لا يتفضل.
ممكن يعني حضرتك نعرف ايه السبب الاختلاف الموجود الان على الساحة، ومين متسبب في ضعف الدين؟
طيب خير ان شاء الله يجيبك ان شاء الله تعالى.
ان شاء رب العالمين.
بارك الله فيك.
ان شاء الله. وسلم على دكتور احمد الله ان شاء الله.
جزاك الله خير. اتصال اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نستكمل، يبدو ان الاتصال انقطع مع عفوا يا دكتور احمد. احنا بس بنحاول ان احنا ما نوقفش اخواننا على الهاتف حتى لا يتحملوا الكثير، فبنقطع الحديث معلش.
طيب
خير وبركة ان شاء الله. تفضل حياتك.
فبالتالي لما نقول ان الامه بكليتها مطلوب منها ان تامر بالمعروف وتنهى منكر،
نعم،
فلابد ان ندرك بان الامه كمية المعارف التي تعرفها واسعة،
نعم،
ولكن تأصيل هذه المعارف عندها فيها هشاشة عظيمة جدا. فإذا المطلوب أنه لابد من الرقي بالسقف الأعلى لهذه الأمة، لابد من تقليل الخبث في هذه الأمة،
نعم،
لابد من نشر العلم في هذه الأمة،
نعم،
لابد من نشر الفضائل في هذه الأمة،
نعم،
حتى تكون الأمة في كليتها في مجموعها أمة فاضلة، ويكون أو تكون هذه الأمة المحققة للسواد الأعظم الذي أتت به بعض الأثار وإن كان في إسنادها ضعف. عليك بالسواد الأعظم. فهذه المسائل لابد أن تكون على بال. يبقى الأول الأمة في هشاشة علمية من حيث الوقوف على التأصيلات العلمية، لا أقول تأصيل علمية بحيث يعرف الأدلة والمخالفين لا يعني مثلا الصلاة كيف يصلي صلاة صحيح، هو رأى أباه يصلي هكذا،
نعم،
إذا لو وجد رجل لا يقيم صلبه ينكر عليه. ليه؟ لو قلنا لماذا تنكر عليه؟ يقول هكذا. في هذا مستوى لماذا تنكر عليه؟ أقول لأن صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يفعل ذلك فنهى عن ذلك،
نعم،
وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الأمة لابد أن تكون في الحالة الثانية، في الحالة الثانية، بحيث أن العلم ينتشر بين الأمة ويبقى لسان الأمة لسان حقيقي. زي ما حضرتك تفضلت أن الأمة بتبحث وراء الطبيب، وراء المهندس،
نعم،
وراء المدرس الذي يعطي لأولادها الدروس،
نعم،
وتبحث عن قطعة الأرض المتميزة حتى تبنيها،
نعم،
وتبحث عن البقال كي تتعامل معه. لماذا أيضا لا تبحث عن الدين حتى تتعلمه؟
نعم.
إذا مطلوب الأمة أن هي تنهض، ومن أعظم أسباب عز الأمة أن تنهض علميا، نهضة علمية،
نعم،
يعني الأمة لابد أن تنهض علميا بحيث عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا تقف على أساس صحيح.
جميل.
دي نقطة مهمة جدا. يبقى ولتكون أمة، إذا لابد أن نحقق المستوى الذي تصل إليه الأمة كي تكون جديرة،
نعم،
بالدعوة إلى الله عز وجل. لكن في هناك مسألة، فافترضنا لو أن إنسانا رأى منكرا أو رأى رجلا يتخلف عن معروف وهو يعلم أن هذا حرام قطعا،
نعم،
يعني رأى الرجل يسب الدين،
نعم،
يعني هل يحتاج في ذلك إلى فتوى عالم أو عالم يبين له أن سب الدين حرام؟ دي مسألة منتهية، معلومة الدين بالضرورة،
نعم.
يبقى إذن في هناك بعض جزئيات في دين الله عز وجل لا ينبغي التخلف فيها عن الإنكار، بل ينبغي أن يقوم الفرد المسلم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. افترضنا مثلا إن شاب بيشرب سيجارة في رمضان، ها، عامل شعره بنك وبتاعه والكلام ده كله، بيشرب سيجارة في رمضان، هيقول أنا لم أقرأ هذه المسألة ولم أدرس حكم شرب الدخان في شهر رمضان، وهذه المسألة لم أجمع أطرافها ولم أحققها ولم أبدا. هو يعلم أن صوم رمضان فرض،
نعم،
والذي يفطر في رمضان ما يكفيه صوم الظهر كله لو صام. إذا في هذه الحالة ينكر،
نعم.
لماذا؟ لأن عنده الأصول النافعة،
نعم.
إذا كانت المسألة عنده فيها أصول نافعة مقررة قطعا إذا ينكر فيها ويأمر فيها.
جميل.
وجد رجل يضرب رجلا، شاب يضرب رجل، فبيحجزه عن بعض وعيب ورجل أسن منك، فعلم بعد ذلك أن ذلك الرجل أنه أباه، يعمل إيه؟ إذا ينقلب مسألة أنه أسن منك إلى مسألة البر والعقوق.
نعم. جميل.
لأن دي مسألة معلومة،
نعم،
ومسألة يعني ينتشر علمها بين الناس من حيث،
نعم،
هذه الجزئية،
نعم.
لكن افترضنا أن في هناك مسائل كما قلت مسألة الأرحام أو مسألة الذي ينقر الصلاة أو ما إلى ذلك، ممكن أن هو يعني إيه تتفاوت،
نعم،
تتفاوت. هناك مسائل لا يعلمها ولا يعرف علمها مطلقا، إذا لا يفتي فيها ولا يتكلم،
نعم،
فيها، بل يرجع إلى أهل العلم.
جميل. جميل.
ها أما المسائل التي
على إطلاق القاعدة
مطلقا
نعم.
كل ما يجهله
نعم.
كل إحنا عندنا وسائل العلم، عندنا الشرع
نعم.
وعندنا العقل ها الشرع والعقل وعندنا العرف والحس نعم. دي أربع حاجات موجودة جدا الشرع نعم. والعقل والعرف والحس. فيعني عندما لا يجد نصا في هذه المسألة نصا شرعيا
نعم.
يبدأ يرجع إلى أهل العلم ولو ردوا إلى رسول وإلى نعم. أولي الأمر منه
جميل.
أولي الأمر المصموم أهل العلم
نعم.
ها؟ نعم. أهل العلم نعم. يرجع إلى أهل العلم يسألهم
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
لما أتى رجل قد شج رأسه وكان جنبا والحديث في إسناده كلام، فقال ألم مفتن؟ فقالوا سل. قال إني أصبحت جنبا وقد شجت رأسي، فهل أجد من رخصة؟ فقال لا رخصة لك. فاغتسل رجل فمات.
ما حول ولا قوة.
إذن هذه عاقبة الفتية بغير علم. ويقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله
صلى الله عليه وسلم،
إنما شفاه الأي السؤال. خلاص ده هتشتتنا يا دكتور محمد،
نركز إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا زياء من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
محمد عبد السلام، بسم الله ما شاء الله، أنت منور قناة الرحمة.
الله يبارك فيك.
تشرفنا جميعا ومنور قناة قلوبنا وبيوتنا وعقولنا بذكر الله عز وجل. بسم الله ما شاء الله عليك.
بارك الله فيك، ربنا يرزقنا الإخلاص
وتوفيقا وتسديدا وإخلاصا، وثبت الله رميك وثبت أقدامك وجعل كل ما تقدمه يا ربي لوجهي خالصا أولا وجعل في ميزان حسناتك.
آمين. جزاك الله خير.
الكلام للشيخنا الفاضل الكريم مبارك دكتور أحمد، شرفتنا وأنسنا، بارك الله فيكم جميعا.
آمين. آمين.
وفي جميع مشايخي الأمة الإسلامية وخاصة مشايخ مصر العزيزة الحبيبة إلى قلوب كل المسلمين في جميع أنحاء الأرض، وهذا سلام من تونس وأهل تونس لكل مصر وأهل مصر وخاصة مشايخنا الأعزاء. سيدي وشيخي، لست أنا بالتي تتجرأ بالكلام مع ساداتها ومشايخها وأساتذتها، ولكن هو من الحب لكم ومن الاحترام لكم
أن بارك الله فيك.
أنصح نفسي قبل وأنصحكم طبعا أنتم سادتنا، وتوجه لكل عالم مخلص بالإخلاص، فالإخلاص هو حقيقة التوحيد.
الله أكبر.
فإن كنا نفعل ما يحبه الله ابتغاء مرضات الناس فهذا تجرؤ على الله، وإن كنا نترك ما يكرهه الله ابتغاء وجه الناس فهذا سبحان الله تبجح على الله عز وجل. وسبحان الله، فإن كنا فنحن الخلق الناس العاديين نتمنى ونرجو من الله الإخلاص في كل ما نقوله، فأنتم أولى وأنتم عماد هذه الأمة. إن صلح حالكم صلح الرب من بعدكم، ونحن خدامين تحت أقدامكم. ربي سددكم وسدد أقدامكم. وأريد أن أتوجه بالتحية والسلام لشيخ الفاضل شيخ محمد حسان، سدد الله رميه وثبت أقدامه وجعله من الذين سبحان الله يفتح على أيديهم قلوبا غلفا وأذانا صمما. وأنا أريد أن أقول لكل محبي الشيخ محمد حسان، هذا الحب في قلوبكم نبع صادق لإخلاصه وصدقه، فأمام من الذين يعرفون الشيخ محمد حسان معرفة شخصية، وأقسم بالله أني رأيت منه تقوى وإخلاص لم أرهما في حياتي. هذه شهادة لله عز وجل، لا أريد بها سمعة ولا شيء. ثبت الله أقدامكم وسدد رميكم وشرح صدركم وأعلى قدركم وأعلى في الدنيا وفي الآخرة مكانتكم، وجعلكم دائما وأبقاكم نورا وشموسا تهدي الظالمين في هذا الزمن القاسي علينا، زمن الفتنة فتن الشبهات وشهوات. عذرا سيدي أطلت عليكم، ولكن هو سبحان الله لا لست أدري، الكلمات تتسرب بين أيدينا كما تتسرب الماء العذب في 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 ما فيه العطشان. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء، وتحية للأستاذ محمود حسان، وأطلب منه خصيصا الإخلاص 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 لكل العلماء. بارك الله فيكم، وحتى يأتي كل ما تقولون يدخل قلوبنا. وسبحان الله، وأريد أن أبشركم أن بفضل الله عز وجل ثم بفضلكم وإخلاصكم وصدقكم أصبحنا نرى في تونس، وخاصة الشيخ محمد حسين سبحان الله في تونس الحجاب الشرعي والنقاب الالتزام وقيام الليل والذكر والتسبيح والحمد لله حتى دروس العلم التي لم نكن نسمع بها الآن وجدت بين سبيوتنا ولله الحمد برغم التضييق الموجود علينا، ولكن جعلت لنا متنفسا في هذه القنوات المباركة، ونرجو من الله أن نرى التعاون بين قنوات الرحمن الحكمة وغيرها من هذه القنوات المباركة. يارب يسدد رمكم وعذر الإطالة، ويجعل يارب مسكنكم مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في الفردوس الأعلى، ويمتعكم بالنظر إليه وهو راض عنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء وأكثر الله من أمثالك. هذه كلمات طيبة الحقيقة، يعني لا تأثير، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في الميزان. استمعت دكتور أحمد إلى هذه المرأة، تذكرنا بتلك المرأة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سند الحديث كلام، انظروا إلى هذه المرأة الفقيهة حينما جاءت تتكلم عن نساء الأنصار. فالحقيقة يعني الأخت نزيهة بارك الله فيها، يعني
اسمها نزيهة؟
نزيهة، نعم. أسأل الله أن يجعلها من المنزهات، وأن يحفظها وأن يبارك لها في ما قالت، وأن يبارك لها، يعني يفوح الإخلاص نحسبها وننزكاها على الله من كلماتها. وأسأل الله أن يحشرها مع عباده الصالحين، وألا يحرمنا جميعا أن نجتمع في جنات النعيم إخوانا على سرر المتقابلين مع النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هناك اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
بارك الله فيك. الحمد لله.
الله يسلمك. الله يبارك فيك.
وفيك بارك الله.
كل سنة وانتم طيبين.
وانت طيب بارك الله فيك.
عاوزين نبلغ رسالة للشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان.
تفضل.
هو ابو اسحاق الحويني والناس العلماء ديات اللي نور بيوتنا في رمضان، ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين.
وصلت ان شاء الله بارك الله فيك.
ونقول للشيخ محمد حسان ان شاء الله ان شاء الله منور الأمة الإسلامية بالخير والأمن والبركات، ربنا يطولنا في عمره ان شاء الله، ويطولنا عمر قناه البركه ان شاء الله المستقبل باذن الله.
بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء واحسن الله اليك. انت طيب بارك الله فيك. اتصال اخر. تفضل هذا الاتصال ونستكمل دكتور احمد بعد اذنك. الاخ اسماعيل تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ محمد معي؟
اي نعم تفضل.
نعم يا شيخ. والله يا شيخ وقع مني يمين كده بينه وبين عياله كده.
طب اتفضل وجه السؤال. اتفضل دكتور. أيوة احمد يسمعك.
ايوه يا ريت.
اتفضل.
كل سنه طيب الاول يا شيخ.
وانت طيب بارك الله فيك. اتفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك. والله ما وقع مني يمين يا شيخ والله يوم في رمضان كده بيني وبين اولادي.
غفر الله لنا ولك. ماذا قلت؟
ماشي يا شيخ. وحلفت عليها باليمين وكده.
ماذا قلت يا اخي اسماعيل؟
لا والله قلت يعني بجميع الأديان يعني وبالتيار.
قل الكلام اللي انت ذكرته بالضبط.
ايوه بيه.
يروح لجنة الفتوى بالأزهر ويسأل.
حلفت عليها بجميع الأديان كلها حتى بالإمام حنيف.
إن الله وإنا إليه راجعون. ماذا قلت يا أخي الكريم؟
قلت كل طلقة بالثلاثة و ايوه.
وانت قلت إظهار تقريبا.
ايوه.
قلت ايه في الظهار؟
قلت اسكن فجأة بالثلاثة وكده.
لا انت بتقطع الكلام. اليمين يجب ان يذكر كاملا، وانا انصحك ان تذهب الى لجنة الازهر في الفتوى.
أيوة شيخ.
او تتصل يوم الاثنين ان شاء الله على على على, على برنامج الفتوى. جزاك الله خير يا اخ اسماعيل. تفضل بارك الله فيك وكل عام انت طيب. ابو عبد الله يعني سامحنا على مسألة الاتصالات، ولكنها حق للناس علينا، فيعني لابد ان نعطيهم الفرصه ليشاركونا، وهذا مما يثري البرنامج ويعني يعطي الروح في الاسئله انما ان شاء الله اتصال الافكار احنا مسؤولون بذلك.
انا ان شاء الله لو الاسئله المتعلقه بالموضوع الذي نتكلم فيه سيكون هذا من
ان شاء الله يعني. ان شاء الله تعالى.
او مثلا يبقى في سؤال فيه مخالفه في نقاش في اشكال
برضه اللي بيرق التحيه احنا في العيد، ويعني حق الناس على القناه ان يفتح لهم الباب والا نحرمهم من ذلك. اتكلمنا في المساله دي امس مع الشيخ محمد حسان، كنا بين امرين، يعني بين استكمال الكلام من حيث الاهميه وبين اهميه اعطاء الناس الحق في ان هي تتصل، فالأمر كان محير حقيقة. فمن هنا وهنا لهذا ولهذا، وربنا يجعل
الأمر يعني من رحمة الخلق يعني السماع إلى كلامهم ومعرفة أسئلتهم.
جميل جميل، أحسن الله إليك. نستكمل بقى فضلتك. تفضل.
تفضل حضرتك. فليس كل من جهل أمرا يتكلم فيه،
نعم،
بل إنه ينبغي ألا يتكلم إلا بعلم.
جميل.
قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
نعم،
والإثم والبغي بغير الحق،
أيوة،
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
جعلها في
العظيم. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله بأن الله تعالى بدأ المحرمات،
نعم،
فبدأ بالأخف، أو ذكر المحرمات فبدأ بالأخف،
أخف،
ثم ثنى بما هو أغلظ، ثم أنهى بأشد المحرمات وهو
القول
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
سلم يا رب.
فالذي يحدث الآن يعني الرجل عندما يأتي الآن مالك يسأله في أكثر من 100 مسألة،
نعم،
في نيف ومائة مسألة،
نعم،
لا يجيبه إلا على بعض مسائل، ويقول في الباقي لا أدري.
الله أكبر.
الرجل من اليمن يأتي للإمام مالك يسأله في مسألة عن الإرث،
نعم،
يقول له مالك لا أدري،
نعم،
فيقول له: ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت إمام أهل الحجاز؟ سبحان الله. يعني الأخ يقول: تعلمت من مشيخي ثلاثا الكتاب والسنة ولا أدري.
الله.
الآن نجد إن يعني أصبح فيه هناك
يعني لا أدري، ده علم،
علم،
علم. نص العلم. سبحان الله. الله أكبر.
أيوة حقيقة يعني.
فلنعلم جميعا هذا.
لا ينبغي لمسلم أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا بعلم وبرهان. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. إذا العلم عكس الظن.
نعم.
فالمسلم لا يخبر عن الله تعالى بالظن، ولكن يخبر عن الله تعالى بالعلم.
نعم.
ولذلك باب الإمام البخاري فقال: باب العلم قبل القول والعمل.
الله.
العلم،
نعم،
قبل القول والعمل. ثم أتى بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
نعم.
فإذا كان الأمر ممن نشر علمه ومثله، لا ينبغي لمسلم أن يتخلف إنكارا أو أمرا في هذا الموطن، يبقى خلاص. زي الذي يسب الدين، والذي يضرب أباه، والذي يفطر في رمضان، إلى غير هذا من هذه الأمثلة.
نعم. المسائل التي لا تخفي على
المسائل التي تلقاها دون أن يعرف وجه الحق فيها، يبقى هذا مجرد تقليد، زي النقر في الصلاة.
نعم.
وزي التثليث أو الإفراد أو التثنية في الوضوء.
نعم.
يعني هو شاف مثلا أبوه طول حياته بيثلث في الوضوء.
نعم.
فلو وجد رجل مثلا مسح على رأسه مرة واحدة، يمكن ينكر عليه، يقول له: نعم، تمسح على رأسك مرة واحدة ازاي؟ امسح على رأسك 3 مرات.
نعم.
وهذا خطأ.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، ولكن لأنه تلقف هذا عن أبيه: إن وجدنا أبانا على أمة. ومن المصائب هي التقليد. فمثل ذلك لا ينبغي له أن ينكر. نعم. المقلد لا ينكر.
نعم.
إلا إذا كان هذا الأمر الذي يتكلم فيه من جنس نمرة واحد.
نعم.
إذا نمرة واحد بينتها، نمرة 2 ذكرتها الآن، نمرة 3 المسائل المشكلات.
جميل.
المسائل المشكلات لا ينبغي أن يخوض فيها أو يتكلم إلا بعلم. لا ينكر ولا يوافق.
نعم.
يعني لا يوافق ولا ينكر حتى يرجع إلى من؟ إلى أهل العلم. يعني. فأهل العلم هم قاطرة الأمة إلى الله عز وجل.
الله أكبر.
يعني الأمة دي عبارة عن عربات قطر، والبابور بتاع القطر هم العلماء.
ما شاء الله.
فإذا الأمة كلها تمشي وراء العلماء.
نعم.
وتتبع سنن العلماء. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم. إذا في ثنايا كلام فضيلتك أجبت حضرتك على سؤال الأخ الذي سأل عن أسباب الشرذمة والحرج الذي يحدث في الأمة، وهو ضياع العلم وضياع هذه المراتب. ونستطيع أن نقول بإيجاز وبتبسيط أن المسألة أن كل مسلم مكلف أن يبلغ عن دين ربه فيما علم ووعي ولا يتجاوز ذلك. هذه المرتبة الأولى اللي حضرتك ذكرتها، وهي أن كل مسلم لابد أن يبلغ أن الله واحد لا إله إلا هو، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء. وهذا من الأمور التي يندرج تحتها ما هو معلوم بالضرورة: الصلاة، الزكاة، الصوم، المحرمات، هذه الأمور، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود ما علم ووعي. أما ننتقل إلى المسألة الثانية أو المرتبة الثانية، أمور لا يجهل حكمها فلا بد أن يقف عندها وقفة جادة صارمة لا يتجاوزها وأن يحيل إلى أهل العلم. وهذه من الدعوة أيضا دكتور أحمد أن يحيل العبد ما يجهله إلى أهل العلم، فقد دعا إلى خير بذلك لأنه وجه الذي يسأل إلى من يملك الحق ومن يستطيع أن يجيبه، فيحيل إلى أهل العلم. ثم مرتبة أهل العلم التي أيضا فيها تفصيل دكتور أحمد في مسائل لها أدلة يستطيع العالم أن يجتهد فيها، وفي مسائل لابد أن يجتمع لها أهل العلم، مسألة الأرحام مثلا، مسألة نقل الأعضاء، هذه المسائل المستشكلة لا تتأتى من فتوى عالم واحد وإنما يجب أن تعرض على مجامع أو مجمع للعلماء ليعطوا الرأي السديد إن شاء الله من خلال النقاش والحوار بينهم في هذا الباب. ولهذا لابد أن يعلم أن كل مسلم بهذه الصورة له حد أدنى لابد أن يؤديه للبلاغ عن ربه جل في علاه. دكتور أحمد بارك الله فيك ونفع الله بك، نود أن ننتقل إلى المحور الثاني، وقبل أن ننتقل إليه يعني نربط بينه وبين المحور الأول وهو القدوية، أن كل مسلم مبلغ عن دين ربه في ذاته بأن يكون مسلما حقا فيما يقوم به من تطبيق الواجبات والسنن فيكون ظاهرة. ولذلك كما هو معلوم أن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها بأكثر نسبة من انتشاره كانت بالقدوية من خلال التاجر المسلم، حينما انتقل وتعايش مع الناس ورأوا سلوك المسلم دخل الناس في دين الله أفواجا. فالقدوية في المسلم هي دعوة، ننتقل معها إلى المحور الثاني وهي مقومات الداعية. وقد تكلمنا كما ذكرتنا الأخت نزيهة بارك الله فيها عن الإخلاص الذي هو أصل وروح العمل، فلا يصح عمل عند الله عز وجل إلا بالإخلاص، يتعاظم ذلك في الدعوة وفي الداعية بدرجة أعظم، فإن لم يكن عمله مخلصا لله عز وجل باء العمل وحبط والعياذ بالله. وإذا باء عمل وحبط عمل الداعية إلى الله الذي أقامه الله على هذا الثغر فأين الذين من دونه، الأمر شاق وصعب هذه الحالة. فنود أن نتكلم عن جزئية أو أحد عناصر مقومات الداعية بعد الإخلاص الذي ذكرناه في لقاء الأمس بفضل الله عز وجل، ثم نعرج بعد ذلك عن الآفات التي تصيب الداعية في هذا الباب.
يعني ممكن لو احنا تكلمنا عن مسألة الخلوية واستبدلناها بمصطلح الإمامة.
الإمامة.
نعم.
نعم.
قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر.
نعم.
وكانوا بآياتنا يوقنون.
نعم.
فذكر أهل العلم بأن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين.
نعم.
والإمامة
وجعلناهم أئمة
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والإمامة يعني لفظ جميل وجليل، وأطلقه الله سبحانه وتعالى على إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. العلماء لهم في تفسير مصطلح الأمة عدة أقوال: أمة أي كان إماما يقتدى به.
نعم.
التفسير الثاني أي كان على التوحيد وأهل الأرض على الشرك.
نعم.
إذن هذان تأويلان، والتأويلان محتملان، ولكن دعنا في التأويل الأول أي كان إماما يقتدى به.
نعم.
هذه هو يعني ينبغي للمسلم بالفعل أن يكون أمة أي إماما يقتدى به في خصال الخير.
نعم.
طيب كيف يتحقق ذلك؟ نمرة واحد لابد أن يكون قادرا، القدرة.
نعم.
نمرة واحد لابد يكون فينا قدرة.
نعم.
نمرة اثنين لابد يكون فينا إرادة. نمرة ثلاثة لابد يكون هناك أخلاق.
ما شاء الله.
إذن الإمامة تحتاج إلى قدرة.
نعم.
تحتاج إلى إرادة، تحتاج إلى أخلاق.
نعم.
فإذا حصل هذه الأشياء صار إماما يقتدى به. نأتي إلى مسألة القدرة. القدرة بيؤصل الأصوليون أن القدرة شرط التكليف.
نعم.
فما لا قدرة له لا وجوب أو لا تكليف عليه. يعني رجل الأصل أن تصلي قائما، إذا لم تقدر نعم. إذا غير مكلف أن تصلي قائما، صلي قاعدا أو جالسا.
نعم.
إذا لم تقدر إذا التكليف أن تصلي نائما أو مضطجعا.
نعم.
إذا التكليف شرطه القدرة، شرطه القدرة.
نعم.
فالقدرة يدخل فيها العلم بالنسبة نعم. لمسألة الدعوة لله عز وجل أو الأمر بالمعروف عن المنكر، القدرة يدخل فيها العلم.
العلم.
العلم. فعندما نقول الدعوة إلى الله وقدرة، إذا القدرة هي العلم.
العلم. طب نتوقف على العلم ونأخذ هذا السؤال بعد حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ ماجد من السعودية، أهلا وسهلا.
السلام عليكم. الله.
حياك الله أخي ماجد.
كل عام طيبين إن شاء الله.
طيب بارك الله فيك.
يعني من الله أن أحبكم يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله يا شيخ أنا نحن مسلمون.
الحمد لله.
وندعو إلى الله ولله الحمد والمنة.
الحمد لله.
ولكن هناك أحيانا شعور أنك يائس من دعوة بعض الناس إلى الله، يصيبك اليأس.
نعم.
منهم فتتركهم، يعني هل أنا مسؤول يعني أني لازم أصر أدعوهم أو يعني أكتفي بمرة مرتين وخلاص أقلع يعني أشعر أني لدرجة أني يعني ملوا مني، ملوا من الدعوة، فهل أنا يعني علي ذنب هذا الشيء ولا لا؟ وجزاكم الله خير واستمروا، والله أننا نحبكم، والله أنكم متنفس للمسلمين، ويعني الواحد يتعب نفسيا ما يلاقي وين يروح، يعني يعني احنا في زمن فتن. جزاكم الله خير ونحبكم والله في الله، ويا أهل مصر أنتم يعني وصية رسولنا الكريم
صلى الله عليه وسلم،
وبارك الله فيكم وسدد خطاكم وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء. والحقيقة هي لفتة وسؤال مهم يا دكتور أحمد. إذا يعني إذا كان المسلم في مناطق التكليف أن يدعو إخوانه إلى هذا الدين فوجد نفور أو صدود أو عدم استجابة، فهل له أن يتوقف؟ سؤال الأخ تقريبا يدور حول هذا
المعنى. مسألة متعلقة بالأخلاق.
بالأخلاق.
نعم. وجزء منها متعلق بالإرادة.
نعم.
فعندما نقول القدرة يعنى بها العلم.
نعم.
العلم، فقوة الداعي في علمه.
نعم.
وليس العلم بالمعنى التقليدي، ولكن العلم، العلم بالله.
نعم.
والعلم بشرع الله.
نعم.
والعلم بالنفس.
نعم.
والعلم بالواقع الملابس لوقت الخطاب الذي نتكلم فيه.
ما شاء الله.
إذن المدعو لابد أن أكون على علم بحاله. اثنين، لابد أن أكون على علم بالواقع الذي يعيش فيه.
نعم.
نمرة ثلاثة، أن أكون على علم بربي، أحبه وأجله وأعظمه وأقدسه وأنزهه وأقدم هذا زلفة له سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
وأكون على علم بشرع الله، أعرف الأدلة الشرعية في هذه المسألة التي أتكلم فيها.
نعم. يعني العلم ليس محصورا في الأدلة الشرعية.
لا لا لا.
بارك الله فيك.
إذن زاد الداعي إلى الله العلم.
نعم.
والعلم بهذا المفهوم هو العلم الذي يقربه، العلم الذي يوصله، العلم الذي لا يحرمه من الله.
نعم.
ولا يحرمه من ثواب الله عز وجل.
صحيح.
لا في المبتدأ ولا في المنتهى.
ما شاء الله.
إذن ده العلم بمعنى القوة والقدرة. ولذلك من شروط الولاية العلم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم.
نعم.
والجسم، قدم العلم قبل الجسم.
نعم.
لم يمكن للحاكم أن يكون ضعيف الجسم.
نعم.
ها؟ كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن كان كان عالما. عائشة عندما أمر صلى الله عليه وسلم أن يؤم الناس أبو بكر، قالت يا رسول الله أنه ما تأمى الناس لم يسمعهم.
نعم.
إنه رجل أسيف، أسيف، ما تأمى القوم لم يسمعوا. هذا الأسيف هو الذي حارب المرتدين،
هو أبو بكر.
أبو بكر رضي الله تعالى عنه.
نعم.
وجزا الله عنه خير الجزاء.
آمين.
وأول من دك حصون الفرس والروم
رضي الله عنه،
رضي الله تعالى عنه، وجمع المسلمين في الجزيرة تحت لواء الإسلام بعد ما كانش في بيؤذن ويصلى إلى ثلاث أماكن بعد فتنة
الرسول. سبحان الله.
في مكة والمدينة وجوافة. وجواف بالبحرين.
نعم. الفتوحات في عهد أبي بكر،
في بداية عهد أبي بكر،
مغفلة إلى حد ما في ذكرها في التاريخ. إنما
لم تبدأ الفتوحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر.
والله تعالى كان قادرا سبحان أن يفتحها على النبي صلى الله عليه وسلم بلاد فارس والروم ومصر والفرق مرة واحدة.
نعم نعم.
ولكن جعل ذلك على يد الصحابة ليعلم الناس
نعم
أن هذا الخير إنما هو مستمرون مستمرون بإذن الله تعالى بارك إذا حققنا أسبابه.
بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال من أخ خالد من السعودية بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا خالد.
كل عام وانتم بخير يا دكتور محمد.
وانت طيب بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. احنا بنهني طبعا اولا الأمة الإسلامية وبنهني قناة الرحمة.
جزاك الله خير.
بالعيد أعاذ الله علينا باليمن والبركات إن شاء الله.
آمين يا رب.
والله أنا كان نفسي أكلمك حاولت أتصل بيك وكان معاك الشيخ محمد امبارح كان نفسنا نسلم عليه والله.
جزاك الله خير يا بلو وسلامك إن شاء الله. أنا
بحمد الله يكرمك والله جزاكم عنا خيرا.
آمين.
والله أسعدتمونا وأخذتم على أيدينا والله وكل عام وأنتم بخير والله.
طيب بارك الله فيك يا خالد.
كما وجهت تهنئة للدكتور أحمد جزاه الله خيرا على الكلمات.
آمين.
ولكن لي مدخلة بسيطة برضو أحب أن أقولها.
تفضل.
فهي غابت عننا القدوة. آمين. القدوة في البيت والقدوة في المساجد.
نعم.
فكان زمان على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام العلم تلقى في المساجد.
نعم.
فإحنا الآن فلا علم في المساجد ولا قدوة في البيت. فالأب يدخن والأب يكذب والأب يعني يفعل ما يأمر به الله سبحانه وتعالى. فإذا الابن يتلقى منه كل الأشياء هذه فكيف يعني يطلع مسلما صح يعني يظل مسلما صحيحا أو. فننوه على الدكتور أحمد يتكلم في النقطة دي برضو.
جزاك الله خير.
يعني احنا عايزين القدوة.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك يا خالد ونفع الله بك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستقبل مكالمة من الأخ أحمد قليوبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا أخ أحمد.
الله يخليك. بس أنا معلش أنا بس كان يعني أنا فقيه في الدين ولا حاجة بس مثلا ممكن أشوف حد مثلا بيعمل غلط أجي أقول له مثلا لا كده غلط ده حرام ده المفروض تعمل ده المفروض تودي. فبيجيني كده بقى إحساس جوايا إن أنا بعمل يعني بعمل حاجة دي لغير الله وان انا مش عارف ايه. بس ساعات كتير بقى ما بلاقي كده ان انا الاحساس ده جوايا بخاف ما برضاش ان انا ايه اكلم حد ما برضاش ان انا انصح حد ما برضاش ان انا اقول لحد عشان ايه ما بقاش ان انا مثلا بشرك بالله اي شيء. فبقوم ايه ما برضاش اتكلم مثلا مع حد.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
في حاجه ثانيه الله يبارك لك.
اتفضل.
دلوقتي انا كنت داخل اصلي فيعني حصل معايا يوم كامل ان انا بخش في الصلاه بقي تعوج.
تدخل الصلاه ايه يا اخ احمد؟
نعم.
تدخل الصلاه
اول ما اقول الله اكبر الاقي بقي اتعوج ولساني اتربط فانا ما بقدرش ان انا ايه بفضل واقف ساكت كده اكمل الصلاه لحد ما ايه اخلص الصلاه واقوم خارج. حصل معايا يوم كامل فبعد كده بقيت كويس. فدلوقتي لما باجي اصلي يعني ما بعرفش اكلم كويس مثلا في الصلاه يعني انا بتكلم بره الصلاه عادي جدا وكويس جدا. فقال الصلاه يعني احس برضو ان لساني تقيل حاجه زي كده ما بقولش الفاتحه كويس ما بقولش الحاجات دي. فهل ده كده بقى في مشكله حرام مثلا؟
طيب ان شاء الله يجيبك فضيل الدكتور احمد. الاخ علي من تونس. جزاك الله خير يا اخ احمد وبارك الله فيك. السلام عليكم اخ علي.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
يا مرحبا يا اخ علي.
الشيخ محمد
حياكم الله وبارك الله فيك. بارك الله في اخواننا في تونس جميعا.
جزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير.
امين يا رب. بارك الله فيك.
والله احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احتنى فيه وبارك الله فيك.
انا يا شيخ كنت في المنزل الان اتفرج على برنامج وخرجت الآن من المنزل. أردت أن أسألك سؤال.
تفضل.
أردت أن أسأل عن دعاء ختم القرآن.
نعم.
هل هو بدعة أم لا؟
يجيب.
أسأل عن. نعم.
تفضل. يجيبك إن شاء الله الدكتور أحمد. تفضل.
إن شاء الله. وأردت أن أسأل هل يجوز يعني الصيام في ثاني أيام العيد؟
حاضر.
أردت أن أعرج على كلام الدكتور أحمد النقي.
نعم.
أدركت أنه يقول سبحان الله في موضوع من رأى منكم منكر.
نعم.
يعني استشهد بأن من رأى طفل مثلا يدخن في شهر رمضان.
نعم.
وقال من أفطر يوما في رمضان لا يكفيه صيام الدهر.
نعم.
هذا والله أعلم أنه فيما معنى حديث للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هل هذا صحيح؟
طيب
هو في معلوماتي أن هذا الحديث يعني حديث ضعيف.
نعم طيب ان شاء الله نجيبك نجيبك
يا فارس. هل هذا الحديث يعني حديث ضعيف او حديث صحيح؟
حاضر. تريد الحكم على الحديث من حيث السند؟
من حيث السند
نعم. حاضر
وجزاكم الله عنا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك وكل عام وانت طيب. سلامنا لاخواننا في تونس جميعا. بارك الله فيكم. دكتور احمد نستكمل ان شاء الله. الله يبارك فيك. مجموعه الاسئله دي حن ايه في الثانيه احنا في سؤال قلنا حنعلقه مع الاراده والاخلاق.
نكمل وان شاء الله في الثانيه ربنا
ان شاء الله.
يبقى اذا بالنسبه لزاد ده الله عز وجل العلم.
نعم.
والعلم بهذا المعنى الذي ذكرت.
نعم.
قال الله تعالى قل هذه سبيلي سبيلي ادعو الى الله على بصير. ادي البصير.
نعم.
طيب الامر الثاني الاخلاص. ما نعم. يحتاجه الاخلاص.
نعم.
قل هذه سبيلي سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. فحتى يكون ذلك العلم نافعا لابد ان يكون صاحبه مخلصا.
البدء بالإخلاص والتثنية بالإخلاص.
فهذا هو الارتباط بين الإخلاص والعلم. نعم. إذن أنا محتاج للعلم كي أدعو.
نعم.
بس هذا العلم لن يقبل عند الله
إلا بالإخلاص
ولن يكون فعلا إلا بالإخلاص.
نعم.
وذلك لا أستطيع أن أفصل بين العلم والإخلاص.
نعم.
فيعني وحدتان يعني كأنهما وحدة واحدة.
نعم. وهذا طيب. أصل العبادة دكتور أحمد.
أيوة نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
يبقى الـ 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 الإخلاص لله عز وجل والمتابعة اللي هو من خلال العلم يعني فهما مرتبطان لا ينفكان كما تفضلت.
نعم.
طيب يدخل فيها سؤال الأخ اللي هو ذكر إن هما بيأتي ينهي عن منكر بيحس إن هو كأنه بيمتن على الله والعياذ بالله او حاجه زي كده فبيخاف ويتراجع.
لا هذا من الشيطان.
من الشيطان.
هذا من الشيطان.
طب يتخلص منه كيف؟
يتخلص الا يلتفت.
الا يلتفت ويستمر
فيه. يمضي ولا يلتفت. يعني قدامه طريق منير.
نعم.
عليه امارات وفيه علامات.
نعم.
ينظر يجده يعني سالكا فججا ممهدا طيبا مباركا.
نعم.
فياتيه من خلفه فيقول احذر هذا الطريق. إنه طريق مظلم. نعم. إنه لن يوصلك. إنه 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 ويعلم أنه طريق خير.
نعم.
إذا سمع إليه سيتوقف ويكون ذلك بداية الإيه الخسارة.
نسأل الله السلامة.
لكن هو لا يلتفت.
لا يلتفت ولا
يلتفت.
جزاكم الله خير.
نعم.
طيب نستكمل حياتك.
إذا عندنا القدرة.
نعم.
القدرة نأتي بعد ذلك إلى النقطة الثانية وهي الإرادة.
نعم.
الإرادة لابد للداعي الى الله ان يكون محددا هدفا له
ما شاء الله
فتكون عنده اراده عازمه على امضاء ايه هذا الهدف.
نعم.
يعني مثلا انا رايت رجل يشرب السيجار في رمضان مش اقول انا هقول له ابعد عن السيجار ومن السيجاره وهذا لا يجوز شرعا لا عندي اراده ان اصلح هذا الرجل.
نعم.
لان وظيفه الدعاه الى الله عز وجل هي وظيفه الانبياء. قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل لهم وظيفتان. الوظيفة الأولى النصح. النصح.
نعم.
الوظيفة الثانية الإصلاح.
نعم.
إذا عندما أنصح أريد الإصلاح. عندما أنصح أريد الإصلاح. وعندنا في سورة الأعراف وسورة هود ذكر الله تعالى أن الأنبياء كانوا ينصحون أقوامهم.
نعم.
ها؟ وذكر أيضا في المقامات نفسها أنهم كانوا يريدون الإيه؟ الإصلاح لهم.
نعم.
إذن النصح والإصلاح كذلك الدعاء إلى الله عز وجل ينصحون الأمة من أجل إصلاحها.
يبقى في إرادة وهدف.
إذن أنا عندما أنكر على الذي يشرب السيجارة في رمضان أو أنكر على الذي يضرب أباه أو أنكر على الذي يرمي القمامة في الطريق أو أنكر كذا 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 ليس ذلك مجرد كلام ينقل. لا فأنا عندي هدف. هذا الهدف أننا أريد أن أصلح هذا الرجل.
الله
ها؟
نعم.
أريد أن أجعل الإسلام منهج حياتي له ليتغير عن هذا السلوك المشين.
نعم. إن أريد إلا الإصلاح.
إن أريد إلا الإصلاح. نعم. ما استطعت. نعم. وما توفيقي إلا بالله.
نعم.
عليه توكلت وإليه أنيب. ولذلك هنا الأخلاق هي التوكل والإنابة دخلت مع الإرادة.
نعم.
ولذلك هذه الصفة صفة الإرادة أفادت المسلمين كثيرا. في ماذا؟ في في امتثال التكاليف.
ما شاء الله.
يعني مثلا أضرب مثالا خطيرا جدا، الإسلام الخمر في المجتمع العربي الجاهلي شيء أساسي.
نعم.
ما من شاعر يبدأ شعره إلا بذكر الخمر.
نعم.
مشعشعة ورائقة وأوائل غير ذلك.
نعم.
وحتى هناك قسم من الشعر يسمى بالخمريات.
نعم.
ومن الأشياء الطريفة أن أمر القيس كان يشرب الخمر ليلة، فأتى إليه الصائح فقال له إن أباك قد قتل وضع ملكه. أبوك ملك كندة.
نعم. نعم.
فقال له أبوك قتل وضع ملكه، قال اليوم خمر وغدا أمر. انظر إلى شدة التعلق بالخمر.
نعم.
إنه ينسى أباه وينسى ملك أبيه من أجل ماذا؟ الخمر. هذا كله حتى أبين ماذا تعلق الناس بالخمر. فالخمر بالنسبة للعرب كان شيء أساس من أساسات حياتهم. طيب الإسلام بتشريع الخمر انتهى في المرحلة الثالثة إلى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إيه اللي حصل؟ كسروا زقاق الخمر حتى سادت الخمر في المدينة.
نعم.
هذا الأمر لم يستغرق إلا فترة بسيطة.
نعم.
أول ما نزلت الآية كان الامتثال الفوري.
نعم.
يعني أول ما صدر القانون الإلهي فاجتنبوه لعلكم تفلحون كان الامتثال الفوري.
نعم.
طب نأتي إلى قمة الحضارة في هذه الأزمان، أمريكا.
نعم.
أمريكا وجدت نسبة هائلة من الوفيات سببها شرب الخمر، بيركب السيارة وشرب الخمر ثمل.
نعم.
فبيدوس عشرات الناس، يعني قتل الأرصفة في أمريكا يعني قد يقتربون من قتل مثلا الحرب العالمية الثانية.
نعم.
حاجة جبار.
نعم.
مئات الآلاف.
نعم.
يختم سبب الخمر. فبدأوا يفكروا إيه المانع أن احنا نسن بقى قانون لتحريم الخمر. بدأوا أن هم يعملوا دعاية جبارة جدا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، واستعانوا بالمدرسين والموجهين وعلماء النفس والتربويين والأطباء والمربين والاجتماعيين والأخصائيين من أجل تمهيد الأمة الأمريكية لتلقي تحريم الخمر. وبعدين بعد ذلك بدأوا أن هم يعملوا حملات جبارة لجهات الناس في المنازل، أنفقوا فيها عشرات الملايين من أجل أن يسنوا قانون تحريم الخمر. وتم إسن قانون تحريم الخمر في أمريكا، تصنيع الخمر وتصدير الخمر وشرب الخمر وما إلى ذلك.
تقنين.
وبعد كده خلال 3 سنوات بدأوا من هم يشوفوا النتيجة.
نعم.
فعملوا استطلاع ودراسة لما وصل إليه الأمر.
نعم.
وذلك في تشرين سنة 1933 بعد 3 سنوات.
نعم.
وجدوا نص مليون أمريكي تم سجنه.
نعم.
من أجل تنفيذ القانون. نص. نعم. مليون تم سجنه أجل تنفيذ القانون.
نعم.
نمرة 2، أنفقوا ما يقرب من مليار دولار في ذلك الوقت 1930 مليار دولار على مسألة الإعلان والترتيب والتجهيز وما إلى ذلك.
نعم.
الغرامات التي غرمها الشاربون والذين يصدرون ما إلى ذلك تجاوزت المليار دولار.
نعم.
فاضطرت الإدارة الأمريكية أن تتراجع وعن هذا القرار، ورجعت أمريكا إلى الخمر مرة ثانية، ولم تستطع.
نعم.
الأمة الأمريكية مع حضارتها وتمدينها. نعم. وإلى غير ذلك، مع وجود الكم الهائل من العلماء التربويين والاجتماعيين والنفسيين والمحللين، هذه الجيوش الجرارة لم تستطع.
نعم.
أن تفرض على الأمة تحريم الخمر.
السبب الفرق بين النموذجين إيفان،
النموذجين هذه أمة لها إرادة.
الله.
وهذه أمة مفسخة عن الإرادة.
الله أكبر.
هذه أمة إرادتها في إرضاء الله.
الله.
وهذه أمة إرادتها في محاربة الله.
الله.
فهذا فارق عظيم بين الأمتين. الأمة الإسلامية.
نعم.
تمتثل، عندها. نعم. إرادة.
سمعنا وأطعنا.
إنما كان قول المؤمنين
إذا دعوا
إلى الله ورسوله أن يقولوا
سمعنا
وأطعنا. أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما غيرهم يقولون سمعنا وعصينا.
سلم.
سمعنا وعصينا.
نعم.
إذا لابد من الإرادة، من الإرادة، وهي إرادة جازمة.
وأيضا الأمة إذا خلت أو تخلت عن سمعنا وأطعنا اقتربت من
اليهود.
أمة سمعنا وعصينا
اليهود على طول والعياذ بالله. فلذلك الإرادة.
نعم.
إذا عندنا العلم وعندنا الإرادة. طب نأتي بعد ذلك مسألة الأخلاق.
نعم.
طبعا أنا بتكلم برؤوس لأن عالم الوقت سيقولنا بسبب
عايزين المحور
الثاني هدخله في الثاني إن شاء الله فلا تقلق. مسألة الأخلاق مسألة عظيمة جدا.
نعم.
لأن الأخلاق في الإسلام بيمثل منهج.
نعم.
يعني هناك ما يمكن أن يسمى بالمنهج الأخلاقي في الإسلام.
نعم.
ولما نقول ان المنهج السلفي عبارة عن كلمتين اثنين معرفة الحق ورحمة الخلق.
نعم.
اذا ده منهج سلوك.
جميل.
والناس لن استطيع ان اعملهم بعقيدتي او اعملهم بصلاتي ولا زكاتي ولا صيام وانما اعملهم بماذا؟ باخلاقي.
جميل.
اعملهم باخلاقي فمن صحت عقيدته صحت اخلاقه.
جميل.
ولذلك فساد الاخلاق دلالة على فساد الاعتقاد وصحة الأخلاق دلالة على صحة الاعتقاد.
ما شاء الله.
ولذلك تجد الـ يعني الآية التي ذكرتها الآن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. انظر الإصلاح ما استطعت.
نعم.
إرادتي.
نعم.
قدرتي.
نعم.
إن أريد الإصلاح ما استطعت.
نعم.
ولله على ناس حج البيت من استطاع إليه.
نعم.
سبيل.
نعم.
إذا استطعت هذا القدر.
قدر.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
نعم.
وإيقاع المطلوب على الجهة المحبوبة موكولة إلى الله. ويقال وما توفيقي إلا بالله. نجبأ الأخلاق المرتبطة بالاعتقاد. عليه توكلت وإليه أنيب.
والرسول عليه الصلاة والسلام أجمل لنا القدرة والاستطاعة والدعوة والبيان والشرع كله في استكمال الأخلاق.
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله
خيرا. بارك الله فيك.
وطبعا الأخلاق مسألة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهر في مكة بالصديق الأمين
صلى الله عليه وسلم.
وما أرسل الله تعالى نبيا إلا أرسله من أعظم الناس أخلاقا
صلى الله عليه وسلم.
من أعظم الناس أخلاقا. فأتم الله تعالى له اللغة وأتم له الخلق.
الله أكبر.
يعني أتم الله تعالى لكل نبي الخلق واللغة.
نعم.
الخلق واللغة. فمسألة الأخلاق مسألة عظيمة جدا.
نعم.
لا أريد أن أتكلم عن الأحاديث والآثار في هذه المسألة حتى نطيل ولكن.
نعم.
ما هي الأخلاق؟
نعم.
المطلوبة عندنا خلق الإخلاص.
نعم.
رجعنا تاني مسألة الاعتقاد.
نعم.
خلق الإخلاص. اثنين خلق اليقين.
نعم.
رجعنا تاني مسألة الايه؟ الاعتقاد.
نعم.
اليقين في ماذا؟ اليقين في دعوته أنها الحق.
نعم.
واليقين في وعد الله عز وجل ثوابا وجزاء.
نعم.
مسألة مهمة جدا. أتيقن بأن ربنا عز وجل سيحدث لنا ثوبة على هذه الدعوة. نمرة ثلاثة اليقين. وهذه مسألة مهمة جدا. اليقين في نصرة الله عز وجل لأوليائه.
سبحانه.
ده يقين. اليقين في أن الله تعالى لن يضيعني في دعوتي.
سبحانه.
ده كله يقين. انظر إلى موسى عندما قال له أصحابه إنا لمدركون.
نعم.
إنا لمدركون. قال كلا. أصحابه يعني يهربون من فرعون.
أمامهم البحر
وهم فرعون. ولو أمسك بهم سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
نعم.
فيقولون له بقلوب مرتجفة مرتعشة إنا لمدركون.
نعم.
يقول لهم إيه؟ كلا. إن معي ربي سيهدين.
الله أكبر.
خد بالك أنا يقين.
نعم.
واخد بال حضرتك إزاي؟
نعم.
إذا اليقين يكون اليقين بهذه المستويات. وقبل أن أتجاوز اليقين مسألة تفيد المؤمن لأنها تزيده إيمانا.
نعم.
تزيده إيمانا. عندنا مسألة الأمانة. مسألة الأمانة هي أخلاق وأيضا اعتقاد. أخلاق.
نعم.
واعتقاد.
نعم.
والمقصود بالأمانة القيام بالواجب من غير تخلف ومن غير تقصير.
ما شاء الله.
ده هي الأمانة.
الواجب من غير تخلف
ولا تقصير.
نعم.
من غير تخلف يعني أنا لا أفرط في الأمانة.
نعم.
وفي الوقت نفسي إذا عندما أقوم بها لا أقصر فيها.
ما شاء الله.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة ثم قال قم يا حذيفة ثم قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذاعرهم علي.
نعم.
ماشي. فانطلق حذيفة وقال وكنت في قر بقى بيرتجف من شدة البرد. فلما انطلق كأنما يمشي في حمام في دفء.
نعم.
قال فأتيت القوم فوجدت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهمي في كبد قوسي ووالله لو أردت أن أقتله لقتلته.
نعم.
ولكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي. ثم رجع بعد ذلك بالإيه بالأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو أمين ولا مش أمين؟
أمين.
أمين.
نعم رضي الله عنه.
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يوصل سيدنا جبريل يقول إيه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم
أمين.
أمين. نعم. هذه القوة اللي هي القدرة وهذه الأمان
أيضا.
ولما سيدنا أمين. موسى
نعم.
لما ساق للفتاتين
نعم.
وبعدين تولى إلى الظل رب إن لمن زلت علي من خير فقير راحوا لوالدهم قالوا يا ضحنا شوفنا رجل عمل كيت وكيت وكيت رجعوا فجاءت إحداهما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لم
نعم.
فلما جاءه موسى وقص القصة قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
نعم.
قالت إحداهما يا أبت استأجر ليه
خيرة.
إن خير من استأجرت القوي
الأمين.
الأمين
ما شاء الله
إذا لو
استقبل هذا الاتصال بعدين حضرتك
طيب
بارك الله فيك. أخي طلعت من السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي الحبيب وكل عام أنت طيب.
وأنت طيب يا أخي بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
الله يبارك لك يا رب. الله يكرمك يا دكتور محمد.
الله يبارك فيك.
من خلال برنامجك أحب أوجه التحية لكل القائمين على قناة الناس والعاملين فيها من فنيين و
جزاك الله خير قناة الرحمة تقصد
وشيوخنا الأفاضل. وأيضا أوجه التحية لكل المسلمين في كل الوطن العربي وفي كل العالم الإسلامي وعيد سعيد عليهم إن شاء الله. أسألهم أنهم يلتزموا ويضبوا كما ويضبوا على الخير كما كانوا في رمضان لينصر الأمة لينصر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ولتتبوأ مكانتها وصدارتها التي أرادها الله لها سبحانه وتعالى. كل عام وأنتم بخير وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن الإسلام خيرا.
جزاك الله خير الجزاء وأحسن الله إليك بارك الله فيك. الأخ أحمد من القاهرة مكالمة ثانية تفضل يا أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد
يا مرحبا حياك الله.
ازيك شيخ محمد
الله يبارك فيك واحفظك.
والله كان لي سؤال.
تفضل.
والله انا كنت عايز اعرف حكم الدين في موضوع ختم القرآن على الميت.
ماشي جزاك الله خير.
الله يخليك.
يجيبك الدكتور احمد ان شاء الله.
الله يكرمك
بارك الله فيك يا اخ احمد كل عام انت طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل عبد الله.
طيب
الأمانة
دي الأمانة خلق
نعم.
الأمانة
نعم.
خلق الصبر
نعم.
ولكن الصبر بالمعنى الواسع
نعم.
الصبر في تحمل العلم والصبر في طاعة الله عز وجل والصبر على مخالطة ومخالقة الناس بشرع الله عز وجل للتأثير
نعم.
فيهم
نعم.
والصبر على مقدور الله عز وجل بما يحدثه له من مصائب وأرزاء
نعم.
يصبر عليها ليؤجر والصبر على البلاء
نعم.
فهذا كله صبر لابد نعم. أن يتحلى بذلك الأمر فيتعود رحابة الصدر وكما نقول النفس الطويل لا يكون مجتث النفس لأنه أمام رحلة لابد أن يجتازها وأن يكون صابرا في هذه الرحلة
جميل.
بعد ذلك طبعا الصبر هناك آيات كثيرة جدا وهناك أحاديث ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر
صلى الله عليه وسلم.
نأتي بذكر الصدق
نعم.
هذا الشيء الذي إذا وضع على جرح لبر كما قال نعم. يوسف ابن أصباط
نعم.
ويكفي أن الله تعالى مع الصادقين
سبحانه.
فلابد أن يكون صادقا في قوله
نعم.
وأن يكون صادقا في فعله وأن يكون هناك أن تكون هناك مواكبة بين الفعل والقول
ندخل بقى على الإيه؟
بين الفعل والقول بين العلم والعمل
نعم.
بين المعرفة والتطبيق
نعم.
بين النظر والتفعيل
نعم.
لابد أن يكون هذا الأمر ليس أن يكون نظريا متكلما داعيا كذا 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 ولكن في الواقع العملي هو مبتعد عن دين الله عز وجل
سلم
هذا
أمرون الناس نقسم هذا الأمر ونبلوره اللي هي مسألة المواكبة بين القول والعمل اللي هو بالنسبة للتطبيق على الداعية مقاومات الداعية المحور الثالث اللي حضرتك قلت هندخله مع الصفات في المحور الثاني فالقضية دي عايزين نركز عليها كيف يكون الداعية يدعو إلى أمر وهو يخالفه.
قل يا الله يا دكتور محمد
لا إله إلا الله.
أفضل من ينبئ عن رجل أفضل من ينبئ عن رجل من يحاككه
جميل
لا من يشاهده مرة أو مرتين
نعم.
ممكن للإنسان أن يتجمل يعني ممكن أتجمل في هذا اللقاء وأتجمل المشاهدين ويقولون ما شاء الله هذا رجل صفة نعم ممكن وهذا بسهولة لكن الذي ينبئك هو الذي يعاشرك.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوج خديجة كان عنده 25 سنة.
نعم.
خديجة عندها 40 سنة، بينهم 15 سنة.
نعم.
وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه كان عنده 40 سنة. إذا عشروا مع بعض 15 سنة زواج. فلما رجع إلى خديجة يرجو فؤاده، ماذا قالت خديجة له؟ قال لها زملوني. وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي. العلماء لهم تأويلات في مسألة لقد خشيت على نفسي، يعني خشى الجنة ولا السحر ولا المرض ولا إيه، ولا تأويل كثيرة ذكر ابن حجر في الفتح فلتراجع. قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تصدق الحديث، وتؤدي الأمانة، وتحمل الكل، وتقر الضيف، وتعين على نوائب الحق.
صلى الله عليه وسلم.
إذا من الذي شهد له؟
زوجة.
طب القوم لما قال لهم لو أخبرتكم أن خيرا وراء ذلك الوادي تريد أن تغير عليه أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط.
صلى الله عليه وسلم.
لما الرجل المشرك سمع النبي صلى الله عليه وسلم كثير، فعندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قال هذا كلام رجل لا يكذب ووجه رجل لا يكذب.
صلى الله عليه وسلم.
تعود الصدق.
نعم.
ها؟ إذا لابد من وجود الجانب في الصدق، أن يصدق القول الفعل.
نعم.
وألا يتخلف العمل عن العلم، ولذلك قالوا العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وقالوا علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، علم بالعمل كشجر بلا ثمر. والإنسان عندما ينظر لا ينظر إلى كلامك، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى فعالك.
جميل.
ينظر إلى فعالك، ولذلك قول الله عز ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أيضا ممكن أن نكون فتنة للذين آمنوا.
نعم.
كيف؟ إننا أدعو إلى الله عز وجل، أما في الواقع فإن الواقع يتخلف عن دعوتي.
هذه خطورة من
يعني أهل. الأخ الذي قال ممكن يعني ألقي درسي في الصدق.
نعم.
يأتي إلي طارق خبط على الباب، الدكتور موجود؟ قل لي، أقول له يا ابني إن بقى مش موجود.
نعم.
الله، يبقى انا بعمل درس عن الصدق، اقول لابني ان انا غير موجود. اذا مهما اتكلم عن الصدق الولد سيعلم ان اباه ايه؟ كاذب. واخد حضرتك ازاي؟ ده مساله خطيره جدا. مساله خطيره جدا. ولذلك كان سيد من حقق الاخلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فيه وانك لعلى خلق عظيم.
صلى الله عليه وسلم.
انك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشه عن خلق صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران، كان القران يمشي على الارض، يمشي على الأرض. الخلق لابد من وجوده، فالداعية لابد أن يكون له صدر سليم، صدر سليم، ولابد أن يكون وجه بشوش، ولابد أن يكون لسان طيب، لسان طيب، ولابد أن يكون متغافلا عن إيذاء الخلق له. ده ممكن نقول هي جملة الأخلاق اللي ممكن يحتاجها الداعي.
وإذا خالف ذلك ايه الحكم بالنسبة له، او ايه النصيحة؟
النصيحة انه يتقي الله.
كيف؟
لكن هل يأثم؟ هو مثاب بدعوته، آثم بعدم امتثاله.
نعم.
يعني احنا لابد ان احنا نفك العلاقة عند وجود المخالفة. ويكفي لما القوم شعيب قالوا له اصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت
الحليم الرشيد.
يا إلهي، وصفوه بماذا؟
الحليم
ورشيد. سبحان الله.
ما جيش منك
أنت رجل أخلاق حليم ورشيد.
نعم.
فيكون الرد بتاعه إيه؟ قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، يبقى إذن الأخلاق رزق حسن.
نعم.
والعلم اللي هو الوحي رزق. نعم. حسن. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا
الإصلاح
ما استطعت. يبقى إذن دي آية فارقة في فيما نحن فيه.
نعم.
فارقة.
نعم.
العلماء كانوا سادة عندما كانوا يجمعون بين العلم والعمل.
نعم.
لما العالم الذي يفصل بين هذا وذاك هو مهزوم نفسيا، مهزوم نفسيا.
سلم.
مهتز.
سلم يا رب.
ولذلك يجي متوتر. ها؟ ويكفي أنه بينه وبين الله عز وجل غير موصول. وقلنا في البداية أنه لابد أن يكون موحدا. وقلنا لابد أن يكون على علم، ومن جملة العلم أن يكون علمه بالله عز وجل، يصله بالله لا يقطع عن الله.
نعم.
إذن من جملة العلم بالله الذي يصل بالله لابد أن يكون عاملا بما يعني. يعلم.
نعم.
أما إذا تخلف العمل عن العلم إذن ليس موصولا بالله.
سلام.
ولكن قال بعض أهل العلم العلماء ثلاثة.
نعم.
عالم بالله.
نعم.
عالم بأمر الله.
نعم.
وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، والعالم العالم بالله والعالم بأمر الله.
بأمر الله.
إذن الذي لا يحقق الامتثال ولا يحقق منهج العمل بما يعلم،
نعم،
إذن هذا مبتغي للشهوة للشهرة، مبتغي للمال، مبتغي الكذا، يمكن أن تقول ما شئت، لأن كما أن الناس ترزق،
نعم،
بالقاف ليس بالهمزة،
نعم،
ترزق بأسباب الدنيا، فأيضا بعض الناس ربما يرزق بأسباب العلم والدعوة وما إلى ذلك. أما إذا خلص نفسه سيجد هناك خيرا كبيرا له. وأقول كما أن الناس ترزق بالأمراض، فإن من أعظم الأمراض التي يرزقون بها ذلك العالم الذي يتخلف ترزق بالهمزة الآن.
بالهمزة بقى.
بالهمزة الثانية. ترزق بالقاف ده رزق. من رزقة.
نعم.
لكن بالهمزة رزق يعني المصيبة.
الابتلاء
والمصيبة.
نعم.
فنسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد،
آمين،
وأن يبارك في علماء
آمين
الأمة،
آمين،
وأن يوحد كلمتهم،
آمين،
وأن يؤلف بين
آمين
قلوبهم،
آمين،
وأن ييسر أمرهم،
آمين،
وأن يجمعهم على طاعته وعلى آمين نصرة دينه وعلى رحمة هذه الأمة،
آمين،
وأن يبارك في هذه الأمة المباركة آمين المحمدية،
آمين،
أن يعلي منارها،
آمين،
وأن يقوي شأنها،
آمين،
وأن يهزمها على عدوها،
آمين،
وأن يبارك في أبنائها ونسائها،
آمين،
وأموالها،
آمين،
وأن يرزقها الرشد في الأمر كله،
آمين. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم الله. على عجالة لأن باقي دقائق معدودة. الأسئلة اللي طرحت معنا، احنا قلنا أجلنا سؤال الأخ اللي هو بيدعو وبعدين بيفطر أو بيأمر وبيفطر على اعتبار أن بيرتابه اليأس، قلنا الأخلاق، فحضرتك توجه ليه ايه بعد هذه الجملة التي ذكرت حول مقاومات الداعية؟
يعني انا اقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
ولا تعجز.
ايوه.
نعم. يعني ولا تعجز.
لا تعجز، احنا كلامنا عن القدرة والارادة.
القدرة والارادة.
فعليه بالقدرة والارادة.
يجدد الهمة.
أيوة.
والعزم والنية.
تمام.
نسأل الله أن يوفقه. طيب سؤال الأخ حول الحديث المتعلق باللي حضرتك أشرت إليه،
هو الحديث في إسناده كلام، ولكن ده مذهب من مذاهب أهل العلم في مسألة متعمد الفطر في رمضان.
نعم.
فمنهم من قال كفارته كفارة الذي أتى زوجته، يعني يصوم شهر متتابعين، أو يكفر بإطعام 60 مسكين إن لم يقدر.
نعم.
وهناك من قال يتوب ويأتي اليوم.
جميل.
وهناك من شدد في هذه المسألة وقال لا يكفي صوم الدهر لأنه متعمد، فأرادوا أن يشددوا عليه حتى يعيش دهره وهو متألب نادم.
جزاك الله خير. هو باقي مجموعة من الأسئلة ولكن الوقت انفلت من تحت أقدامنا سريعا بعد هذا الكلام الدقيق المؤصل الموفق بفضل الله عز وجل، الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله نافعا لنا ولإخواننا ولأحبابنا في كل مكان. فنعتذر لإخواننا الذين طرحوا الأسئلة ولم يجب عليها، على أمل أن نحاول أن نجيب عليها في لقاء من اللقاءات المقبلة إن قدر الله عز وجل وعن. ولا أملك مع انتهاء الوقت إلا أن أتوجه إلى فضيلة الأخ الحبيب الكريم الفاضل الدكتور أحمد النقيب بخالص الشكر على ما أدلى وأدى، والله أسأله أن يجعله في ميزانه وأن ينفعني وينفع إخواني وأخواتي بما سمعنا من هذا التأصيل الجيد المبارك الموفق بفضله عز وجل. نشكر جميعا وأشكر نيابة عنكم جميعا فضيلة الدكتور أحمد على ما أدى، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، ثم أتوجه لإخواني وأخواتي في كل مكان بالشكر على متابعتهم معنا، والله أسأل أن يبارك لنا ولكم في هذا الدين وأن يربطنا وإياكم بهذا الدين وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة المخلصين إلى رب العرش العظيم. وعلى أمل أيها الأحباب أن نلتقي غدا إن شاء الله في نفس الموعد مع لقاء متجدد حول مقومات الداعية ونقاش حول هذه المقومات والآفات التي تصيب من اصطفاهم الله عز وجل أو أن يكونوا على أهلية لهذا الاصطفاء. حول هذه الآفات نستكمل هذا الحوار إن شاء الله تعالى مع لقاء غدا إن شاء الله في نفس الموعد 9:30 مساء إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. وإلى ذلك الموعد استودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتكن منكم أمة